الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأبي الحسن والحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله. أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه. قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه هو مصباح نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه. كانت الناس قبله تعبد الطاغوت ربا، والجبت فيهم إله ونبي الهدى إلى الله يدعوهم ولا يسمعون دعاه. سله لما هاجت طغاة قريش من فداه بنفسه، من وقاه لو رأى مثله النبي، لو رأى مثله النبي لما واخاه حيا وبعده وصاه، غير أن النفوس مرضى ويأبى الدواء وهو شفاه. لم يزل طول عمره في عناء، ولأجل الإسلام كان عناه مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه. كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف، ما من أعدائه لاقاه كم تمنى الموت المريح. أبو الحسن في مثل هذا الشهر كان يكثر سلام الله عليه متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه. كم تمنى الموت المريح وما ظنك في من بالموت درك مناه. قال ما يمنع الشقي أما حان شقاه، يا رب عجل شقاه ومضى للصلاة في المسجد الأعظم. والليل مستجن دجاه وأقام الصلاة للسجدة الأولى، وكان ابن ملجم يرعى فعلاه بالسيف، فعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شبايا. فهوى قائلا لقد فزت والله، وسالت على المصلى يا دماء، فبكته الأفلاك والأملاك طرا وجبرائيل نعى. الهدى هد ركنه والتقى قد فصمت بالمصاب وثقايا عرايا. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: لقد بثثت لكم، لقد أديت لكم ما أدته الأنبياء إلى أممهم والأوصياء إلى من بعدهم، لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ما هي حاجتنا إلى أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الزمان؟ كيف يغدو الاقتداء والاستلهام من أمير المؤمنين عليه السلام ضرورة إسلامية وحاجة عامة لهذه الأمة؟ هل يمكن لهذه الأمة أن تستغني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ أم أن الحاجة إلى شخصه وإلى نموذجه وإلى علمه وهديه لا تزال قائمة، بل بمر الزمان يشعر الإنسان أن الحاجة أكبر وأكبر إلى هذا الإمام العظيم؟ يصعب على المتكلم أن يحيط بمقدار الحاجة وأن يفي هذا الموضوع حقه، لكن لا يسقط الميسور بالمعسور. سوف نحاول أن نتعرض إلى بعض الجهات التي يظهر فيها الحاجة الماسة من قبل هذه الأمة إلى قائدها وإمامها ووصي نبيها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الحاجة الأولى، علي سلام الله عليه يمثل الجزء الأعظم من تاريخ الرسالة والدين. حاجة الأمة إلى أن تتأمل في تاريخ رسالتها ودينها تدعوها لأن تتأمل في حياة علي، إذ لا يمكن لمتحدث أو متأمل أن ينظر في تاريخ الإسلام من دون أن يدقق النظر في حياة علي بن أبي طالب. هل يمكن لأحد أن يؤرخ للإسلام في مرحلته المكية من دون أن يتعرض إلى ذلك الأول إسلاما برسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان يقف وإلى جانبه خديجة لكي يتعبد ربهما خلف رسول الله متجهين جميعا إلى بيت الله الحرام؟ هل يمكن لأحد أن يتعرض إلى تاريخ الإسلام من دون أن يتعرض إلى ذلك الشاب الحدث في سنه الكبير في عزمه، والذي كان يلحق الأطفال والسفهاء الذين وكلهم كفار قريش بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فكان هؤلاء يأتون بأمر آبائهم وكبارهم لكي يؤذوا رسول الله ويرموا عليه الحصى وفي طريقه الأشواك ويعيقون حركته ويسببوا له إزعاجا لولا هذا الشاب الحدث في سنه ولكنه الكبير في همته وقوته، فكان يرجع إليهم فيقضم أذن هذا ويحطم عظام ذاك ويرد الثالث، فما عدا أيام إلا وتراجع كل أولئك السفهاء من الوقوف في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. هل يمكن لأحد أن يؤرخ خروج رسول الله من المدينة، من مكة المكرمة إلى المدينة، وأن يتناسى مبيت علي على فراشه ووكالته عنه وولايته على أداء أمانات رسول الله عندما قال له يا علي أنت وصي وقاضي ديني ومؤدي أمانتي وأنت الوكيل على كل هذه الودائع التي أودعها القرشيون لرسول الله من زمن سابق حيث كانوا يعرفون أمانته وصدقه؟ فكان إذا أراد أحد منهم أن يجعل بعض أشيائه في الحفظ والصون وضعها عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم وإن كانوا يختلفون معه في نبوته إلا أنهم يقرون بأمانته. فلما أراد رسول الله أن يخرج من المدينة جعل عليا الوالي على كل تلك الأمانات ومؤدي كل تلك الديون، وخرج تكلأه رعاية الله لكي يبات علي في فراشه في بداية الأمر، ثم يخرج على الملأ من قريش ليقول لهم من كان له عند محمد وديعة أو أمانة فليأتي إلي أنا أؤديها، كما قال رسول الله أنت قاضي ديني ومؤدي أمانتي، فأداها إليهم وأخبرهم أنني خارج بعد ثلاث، من كان لديه عند رسول الله شيء فليأتي إلي. وكان ذلك أول تحد لكبرياء قريش أن يخرج رجل معلنا إسلامه على الملأ ويقول لهم أنا خارج إلى المدينة من مكة نهارا جهارا علنا. فلم يسبق هذه الخطوة خطوة من أحد على الإطلاق، لقد هاجر المسلمون مع جعفر بن أبي طالب سرا في جوف الليل، ولقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا، أما أن يخرج واحد من المسلمين على رؤوس الأشهاد متحديا بذلك كبرياء قريش وجبروتها، فكان ذلك هو علي بن أبي طالب. هل يمكن لأحد أن يؤرخ الهجرة من دون أن يتعرض إلى هذا؟ هل يمكن أن يؤرخ أحد دعوة رسول الله أصحابه وأسرته وأهله عندما نزلت آية الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين من دون أن يتعرض إلى موقف علي بن أبي طالب الذي استجاب له من بين هذه الجموع التي دعاها، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك أنت أخي ووصي ووارثي وخليفتي؟ تاريخ الإسلام في مكة وتاريخ الإسلام في المدينة في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي خيبر وفي حنين وفي سائر مشاهد رسول الله، تلك المشاهد التي كان يتوقف عليها بقاء الإسلام، هل كان يمكن أن يحدث فيها الانتصار لولا نصر الله وتخطيط رسول الله وبأس علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن لأحد أن يؤرخ الإسلام لا في مرحلته المكية ولا في مرحلته المدنية من دون أن يتعرض إلى عناصر الفداء والسبق والتضحية والشجاعة التي كان عليها علي بن أبي طالب. حاجة الأمة إلى تاريخها الإسلامي، حاجة الأمة إلى تاريخ دعوتها، حيث أن هذه الدعوة لا تزال ملهمة للمسلمين في جهادهم وفي عملهم وفي بناء دولتهم، لأنها دعوة متكاملة، دعوة مجاهدة ودولة عادلة، ولذلك لا تزال إلى اليوم تلهم المسلمين الدروس والعبر. هذه الدولة وتلك الدعوة في كل مراحلها لا يمكن أن تدرس بعيدا عن دراسة حياة علي بن أبي طالب وسيرة علي بن أبي طالب. المسلمون جميعا وليس شيعته فقط يحتاجون إلى دراسة سيرة علي وتأريخ علي وتبيين معالم هذه السيرة وهذه الحياة. أولا، الأمة تحتاج إلى تاريخ دعوتها وتاريخ دولتها، تحتاج إلى تاريخ إسلامها ودينها، وذلك لا يمكن أن يكون تاما إلا بدراسة تاريخ علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لقد تشارك مع رسول الله في هذه الدعوة وفي هذه الرسالة، فلم يفترقا بل كان أخوين، ولو وجد النبي مثله، لو لقي النبي مثله لما واخاه حيا وبعده وصاه. سله لما هاج الطغاة قريش من فداه بنفسه، من وقاه، من الذي خاض تلك الحروب، من الذي كان ينادي به رسول الله يا علي اكفني هذه، يا علي اكفني هذه، في أحد وفي غيرها من الوقائع. فتحتاج الأمة إلى سيرة علي لأنها سيرة الإسلام في الدعوة وفي الدولة، هذا واحد. تحتاج الأمة إلى علي في فهم الإسلام. أيها الإخوة، الإسلام بوابة دخوله سهلة، ولذلك تختلط فيه الخطوط، ولذلك تتشابك فيه المناهج. بوابة الدخول هي لا إله إلا الله محمد لذكره الشرف والصلوات، بوابة الدخول هي هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيأتي أبو سفيان ويدخل من هذه البوابة ولا يمنع، ويأتي غيره ويدخل من هذه البوابة ولا يمنع، ويأتي ثالث ورابع وعاشر. وهنا يظهر لنا إسلام أموي، ويظهر لنا إسلام خارجي، ويظهر لنا إسلام مادي، ويظهر لنا إسلام منافق. هذه كلها تعنون بعنوان الإسلام، لا تستطيع أن تقول إن هذا كافر. لماذا؟ لأنه قد أظهر كلمة الإسلام، ولكن أين الخط الصحيح أين المنهج المعتدل؟ أين من اتبعه فقد اتبع رسول الله لا يعدو خطوه خطوة؟ هل تستطيع أن تقول إن كل هذه الخطوط التي كانت في فضاء المسلمين هل كلها كانت سليمة ومستقيمة وواحدة؟ كلا، لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الجهة عندما جلس حوله أصحابه فخط خطا ثم خط خطوطا إلى جانبه مائلة ومنحرفة وتأخذ زاوية منه وتتقاطع معه ولا تتطابق، توازيه أو تقطعه أو تنحرف عنه، فقال وأشار إلى الخط الواحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأشار إلى تلك الخطوط المائلة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لقد اعترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ووقفوا في مواجهة بعضهم بالسلاح، وكل منهم يقول أنا أولى برسول الله وأنا أمثل الإسلام والدين في يدي، ورفع بعضهم القرآن على الرماح. ففي هذه المعمعة، في هذا الاختلاط، في هذا الاشتباك، كيف لك أن تميز الخط السليم المستقيم بين سائر الخطوط؟ كيف تستطيع أن تقول هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف تفهم الإسلام كما جاء من قبل رسول الله عن ربه؟ هنا أنت والأمة تحتاج إلى فهم علي الذي قال فيها رسول الله يا علي تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. التنزيل تنزل القرآن، وجود المصحف، تمامية الآيات بين يدي المسلمين جميعا، ولكن فهم القرآن، تأويل القرآن، معرفة مغازيه، كيف يطبق، أين يصل هذا الخط وأين لا يصل ذلك الخط، هذا يحتاج إلى إمام هدى وإلى راية علوية. فأنت يا علي تقاتل على تأويل القرآن قوما يؤمنون بتنزيله، يؤمنون أن هذا القرآن قد نزل على رسول الله، ولكنهم يفهمونه فهما خاطئا، ذاك فهم أموي ولكنه تنزيل للقرآن، يحتاج إلى تأويل وإلى فهم، يحتاج إلى تبصير، لأن القرآن أحيانا قد يستخدم ضد القرآن، الدين أحيانا يستخدم ضد الدين، اسم رسول الله قد يستخدم أحيانا ضد رسول الله، فكيف تميز بين الرايات؟ وكيف تشخص الأعلام والألوية؟ وعلى أي خط أنت تسير؟ هنا يأتي منهاج علي بن أبي طالب الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار ولسلمان وإلى أبي ذر: لو سلك الناس واديا، كل الناس لو سلكوا واديا، وسلك علي لوحده واديا آخر، فاترك الناس واسلك الوادي الذي سلكه علي بن أبي طالب. أنت تدعو واهدني إذا اشتبكت علي الفتن والملل ضاها أرض الرايات أهدى الرايات. راية علي بن أبي طالب هو الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني فلا تسألوني عن راية تضل مئة وتهدي مئة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها. هذا سفط العلم، هذا لعاب رسول الله، هذا فم رسول الله ينطق، هذا علم رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أردتموه فهو من لسان علي بن أبي طالب. هذا الذي فهمه أصحابه الخلص، ولذلك لما رأوا راية علي في صفين وراية علي في الجمل قالوا هذا هو اللواء الذي كنا نحف به حول رسول الله صلى الله عليه وآله. تطابق المنهج وتساوت السيرة، وهذا اللواء هو نفس اللواء. لا يهم أن يرفع الطرف الآخر القرآن، لا يهم أن يطيل لحيته، لا يهم أن يرفع شعار الإسلام، إذا لم يكن على خط علي بن أبي طالب فتلك راية أخبر عنها علي عليه السلام أنها تضل أصحابها. الراية التي تواجه عليا، الراية التي تقابل عليا كائنا من كان فيها راية ضلال. علي نحتاج إليه وتحتاج إليه الأمة لكي تفهم الإسلام، لكي تفهم الدين. إذا كان هناك إسلام للخوارج وعندهم من العبادات وعندهم من حفظ القرآن وعندهم، هل تعلمون أن ابن ملجم كان معلما للقرآن حافظا له؟ ابن ملجم طلب عمرو بن العاص أيام كان واليا على مصر، طلب توسعة داره التي كان فيها، لأن الذين يتعلمون القرآن عنده قد كثروا وزادوا. ابن ملجم معلم للقرآن، حافظ للقرآن، يعرف أحكام التجويد معرفة جيدة، يعرف التنزيل، ولكنه يجهل التأويل، يعرف الحروف ولكنه يضيع الحدود والمعالم. هذا لا يفهم الإسلام، يقرأ القرآن فقط. فمجرد أن يكون الإنسان قارئا أو رافعا للقرآن أو حافظا للقرآن لا يعني الشيء الذي ينبغي أن يكون، ما لم يكن تحت راية علوية، ما لم يكن يعرف الإسلام من خلال علي بن أبي طالب. هذا الدين دخل فيه الكثير، فصار عندنا إسلام خارجي، وصار عندنا إسلام سفياني، وصار عندنا إسلام أموي، وصار عندنا إسلام مادي، وصار عندنا إسلام كذائي، فاختلقت هذه الخطوط وتشابكت هذه الحبال، أين تهتدي فيما بينها؟ هدايتك عند علي بن أبي طالب. تحتاج الأمة إلى فيصل، تحتاج الأمة إلى من يميز بين الحق وبين الباطل. أنا الصديق الأكبر يقول علي بن أبي طالب، وأنا الفاروق الأعظم، بي يفرق الله بين الحق والباطل. تحتاج الأمة لأمير المؤمنين إذا أرادت أن تفهم الإسلام، هذا ثانيا. وثالثا، تحتاج إلى النموذج الأسمى والأعلى في تطبيق الدين على نفسه. إذا كان الجميع يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإنه لا يستطيع الجميع أن يطبق كل الدين على نفسه، لا يستطيع الجميع أن يتحول إلى نموذج وإلى مثال وإلى درجة عالية. الذي يستطيعه هو علي بن أبي طالب في صورته العليا والمثلى والسامية، إلى أن وصل إلى درجة وأنفسنا وأنفسكم، فصار نفس رسول الله وصار أفضل من غيره لأفضلية رسول الله على الآخرين بمقتضى القرآن الكريم. ولو كان أحد أفضل من علي بن أبي طالب وقد قال القرآن هذا نفس رسول الله لكان ذلك أفضل من النبي، وحاشا لرسول الله أن يكون أحد أفضل منه. لنأخذ بعض النماذج من حياة علي حتى يتبين لنا هذه الصورة الرائعة كيف وصلت في رحاب القداسة وإلى أي مدى تعالت. يقول أبو الدرداء عويمر وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: تذاكر قوم عبادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا إن عمار بن ياسر أعبد من نعرف، فقلت لا بل هو علي بن أبي طالب أعبد أصحاب رسول الله. يقول بعضهم لم يستقبل هذا الكلام، أحد الجالسين بعد أن انصرفوا جاء إلي وقال لي: يا عويمر يا أبا الدرداء، كيف قلت إن عليا أعبد أصحاب رسول الله على حداثة سنه؟ في ذلك الوقت لا يزال في بدايات شبابه علي بن أبي طالب. فقلت له: اسمع ما شهدته بعيني، لقد رأيت عليا وقد تخلى عن مواليه وذهب عمن يليه إلى أن وصل إلى بني النجار. بني النجار منطقة بساتين، موقعها كان إلى الجهة الجنوبية من القبر النبوي المشرف. في ذلك الوقت كانت بساتين ونخيلات. يقول: فبعد ذلك سمعت أنينا من ذلك المكان، وتبعت الأنين فإذا بي أسمع صوت علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهو يقول في كلماته: إلهي، أفكر في عفوك فتهون علي مصيبتي، ثم أذكر الشديد من أخذك فتعظم علي بليتي. آه إن قرأت في كتابي سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنفعه قبيلته ولا تمنعه عشيرته. ثم تأوه وقال: آه من نار نزاعة للشوى، آه من نار تنضج الأكباد والكلى. يقول أبو الدرداء بعد ذلك خفت صوته وقلت لعل عليا أدركته سنة من النوم فرقد. جئت إليه وحاولت أن أوقظه ليرجع إلى بيته، فإذا به كالخشبة اليابسة. حركته لم يتحرك، أيقظته لم يستيقظ. قلت إنا لله، مات أبو الحسن، مات علي بن أبي طالب، أذهب إلى فاطمة وإلى رسول الله وأخبرهما عن الأمر. فرجعت إلى بيته، طرقت الباب على فاطمة وقلت لها: يا فاطمة، أعظم الله أجرك بعلي. قالت: وكيف، كيف رأيته؟ فحكيت لها ما رأيت. قالت: لا بأس عليه، إنها الغشية التي تدركه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ليس أمرا جديدا على علي، أن يبكي لله تعالى وأن تدركه الخشية من خوف الله سبحانه، وهو قسيم الجنة والنار، وهو في الدرجة العالية. يقول: لما عرفت ذلك اطمأننت، أخذت مقدارا من الماء ورجعت إلى المكان، رششت عليه الماء على وجهه وأنا أبكي لحال علي عليه السلام. فأفاق من غشوته، التفت إلي، رآني أبكي، قال لي: يا أبا الدرداء، لم تبكي؟ قال: أبكي لما أراك تفعله بنفسك وأنت أنت. قال: يا أبا الدرداء، لو رأيتني وأنا أجر إلى العقاب وقد أيقن أهل الجرائم بالعذاب، وقد احتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ، لبكيت لي في ذلك اليوم رحمة لي، وكنت في ذلك اليوم أشد رحمة لي من هذا اليوم. يقول أبو الدرداء: فما رأيت أحدا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ممن يعبد الله هذه العبادة وقد بلغ هذه المنزلة. علي عليه السلام وهو يعلم أنه مقرب من الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خصه بميزات وبنعم وفضائل لم يخص بها غيره، لكن علي عليه السلام يزداد قربا من الله بهذه الطريقة. هذا نموذج في عبادة علي بن أبي طالب. هل رأيت أحدا وهو قسيم الجنة والنار يعبد الله حق عبادته بهذه الطريقة وبهذا المقدار؟ ألا يحق لنا أن نتخذه نموذجا وطريقة وأسلوب حياة في عبادتنا وفي معاملتنا وفي كل أمورنا؟ نسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاقتداء بعلي بن أبي طالب. علي عليه السلام مثال العدالة والمساواة بين أقاربه وبين سائر الناس. لم يكن ليؤثر أحدا من أقاربه على سائر الناس. ولكم في قضية عقيل مثال واضح على هذه الجهة. عقيل جاء إليه يطلب منه قضاء دينه، وقد بلغ دينه شيئا كثيرا كما يذكر ذلك في المناقب، بلغ 100,000 درهم. فجاء إلى أخيه في الكوفة وأراد أن يأخذ منه المال. قال: انتظر حتى يخرج عطائي أو غلتي أعطيك منه. قال: ما عسى أن يبلغ عطاؤك في جنب ديني، أنا ديني هذا المقدار الكبير. فقال له: إذن ماذا أصنع؟ قال: تعطيني لعل شدة الدين والفقر قد ركب عقيلا حتى وصل إلى هذا المقدار من الضغط على علي. فقال له: يا عقيل، ألا تنظر إلى هذه الصناديق وقد أشرف على سوق الكوفة؟ قال: بلى. قال: فما ترى في أن تكسرها وتأخذ ما فيها؟ قال: أعوذ بالله، أتأمرني بالسرقة يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن تسرق من واحد من المسلمين خير من أن تسرق من جميع المسلمين، بيت المال هو لجميع المسلمين. فلما أصر عليه حدث ما تكلم عنه في نهج البلاغة: أحميت له حديدة وأدنيتها منه فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. هذا بالنسبة إلى أقاربه وأهل بيته. لقد جاء للحسن بن علي ضيوف فاقترض من قنبر رطلا من العسل من بيت المال ولم يكن قد قسم بعد وهو ضامن له. فلما جاء علي عليه السلام في اليوم الثاني لكي يقسم ما في بيت المال وجد أن هذا العسل قد نقص، فسأل قنبر عن ذلك فأخبره بالخبر، فاستدعى الحسن عليه السلام وقال له: لما فعلت هذا؟ فلما أخبره أني قد نزل بي ضيوف وقد استقرضت من قنبر هذا الشيء وسأسدده له، قال له علي: لولا أن ذلك كان مضمونا عليك لأوجعتك ضربا. هذا علي في أمانته على أموال الناس وفي مساواته أبناءه وإخوانه وقرابته بغيره، حتى ينظر الناس كيف كان غيره من الولاة يؤثرون أبناءهم وإخوانهم وقراباتهم ويبيحون الأرض والزرع والضرع لمن كان من أسرهم ولمن كان من أقاربهم. هذا نموذج إسلامي رائد. وهناك مجالات كثيرة يمكن للإنسان أن يتطلع فيها إلى علي بن أبي طالب. فسلام الله على علي يوم جاهد في بداية الدعوة ويوم نصر الدين حتى استوى على سوقه ويوم قدم لنا فيصلا نعرف به الحق من الباطل ويوم قدم لنا النموذج الذي نستطيع أن نقتدي به في حياتنا سواء في عبادتنا أو في أمانتنا أو في عدالتنا، صلوات الله وسلامه على أبي الحسن. أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل؟ هل هناك نموذج في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشر، لو استثنينا رسول الله فإنه المعلم والمربي، وعلي حسنة واحدة من حسنات رسول الله ومعجزة من معاجز رسول الله وبعض من كل رسول الله وفضيلة من فضائل رسول الله؟ لو استثنينا النبي المربي والمعلم والأول فإننا نجد عليا في صليعة القافلة. نحن نسأل الله أن يكتبنا من جملة أشياع علي بن أبي طالب، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يكرمنا بالوفود عليه في يوم القيامة لكي نشرب من يده كأسا هنيا وريا رويا، إنه على كل شيء قدير. وقبل أن نفعل، أمير المؤمنين عليه السلام في زمن كان هو أكبر من ذلك الزمن، وعاش مع قوم كان نعمة أعظم من أن يفوا بحقها، بل ربما لقي الأذى والعنة منهم حتى كان يكرر في أواخر أيامه: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني فأبدلني خيرا منهم. وكان يتعجل بأبي وأمي لقاء الله سبحانه وتعالى، ويتعجل موافاة رسول الله وفاطمة الزهراء والسابقين من الشهداء، عمه حمزة وأخيه جعفر ممن ذهبوا إلى، وعمه جعفر أخيه جعفر وعمه حمزة ممن سبقوا إلى جنان الله الخالدة. كان يتعجل هذا اليوم منذ أن أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة: رسول الله بكى عليا ونعى عليا وحزن لعلي قبل 30 سنة من وقوع الحادثة، لما خطب رسول الله خطبته تلك في آخر جمعة من شهر شعبان، سأله علي: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم؟ قال: أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. تصور أن الفاصلة 30 سنة والحادثة لم تقع بعد، أنت الآن تبكي عليا لأنه قد وقعت عليه الحادثة، رسول الله يبكي عليا مع أن الحادثة لم تقع بعد. ثم بكى فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ قال: أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر الكريم، كأني أنظر إلى أشقى من عاقرنا قد صالح وقد انبعث إليك وضرب رأسك ومفرقك فخضب شيبتك من دم رأسك. قال علي: يا رسول الله، أو في سلامة أنا من ديني؟ قال: بلى يا علي، ألا من ظلمك فقد ظلمني، ومن آذاك فقد آذاني. في مثل هذه الليلة كأنه يقتل رسول الله، كأنه يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله، يؤذى رسول الله في صورة أذى أمير المؤمنين. بقي أمير المؤمنين في هذه الليلة في بيت ابنته أم كلثوم، وقد أفطر عندها على إفطار مختصر بأبي وأمي. قربت إليه إناء فيه خبز وآخر فيه لبن وثالث فيه ملح، فقال لها: يا بني، أتريدين أن يطول وقوف أبيك في الصراط؟ قالت: ولما؟ قال: لأنك قربت إلي إناءين. انظروا أيها الإخوة، حتى لا نسرف في نعم الله علينا ثم نلقي بها هنا وهناك، هذا يوقف الإنسان بين يدي الله مسؤولا. وهي القمة الاستثنائية، أمير المؤمنين: أتريدين أن يطول وقوفي في الحساب بين يدي الله؟ أبعدي واحدا منهما. عجبا يا أمير المؤمنين، شيء من اللبن وخبز وأنت تستكثره على نفسك. أبعدت عنه اللبن وأكل أمير المؤمنين خبزا وشيئا من الملح، ثم قام يقلب طرفه في السماء ويقول: إنها الليلة التي وعدت فيها، والله ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة. ويكثر من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. دخل إلى الدار صلى قليلا ثم خرج وبدأ يتأمل في السماء. لاحظت أم كلثوم ابنته عليه هذا القلق والاضطراب، قالت له: يا أبا، ما الذي أراه بك في هذه الليلة؟ أشوفك وجل قلق مضطرب، ما الذي جرى؟ ماذا يحدث؟ أخبرني، أنا قلق عليك، أنا خايف عليك. قال لها: يا بني، إني رأيت رسول الله في المنام منذ ليال وهو يقول لي: يا علي، العجل العجل، فإنا في شوق إليك. أنا ما أكمل معكم هذا الشهر يا أم كلثوم، أنا رايح عنكم إلى رسول الله. قلت له: يا رسول الله، شكوت له ما لقيت من أمته من الأودي والعوج، يعني شكوت إلى رسول الله الظلامات التي لحقت بي وما صنعه الناس بالنسبة لي. فقال: لا عليك، إنك طائر إلينا عن قريب، هذا عمك حمزة وذاك أخوك جعفر وهذه ابنتي فاطمة وهم في شوق إليك، وإني راحل يا بني. خشيت ووجلت أم كلثوم، ثم قال لها: بني، أنا أدخل إلى داخل الدار، أنام قليلا وأوقظيني لوردي في نصف الليل، أقوم حتى أصلي لربي هذا الورد صلاة الليل. تقول: دخل ما لبث قليلا إلا وهو جالس فزع. جئت إليه، حاولت أن أهدئه لكنه كان يخرج إلى فناء الدار، ثم شرع في الصلاة وفي إحياء الليل. ثم لما صار الفجر خرج إلى فناء الدار وكان فيه إوز قد أهدي للحسن وأراد أن يخرج. هذا الإوز كان أيضا يشعر بالمصيبة، الكون كله يستجعر مصيبة أمير المؤمنين، هذا الإوز أيضا يستشعر أن هناك فاجعة سوف تحدث. فصحنا وصرنا في وجهه كأن يمنعون الإمام لتطلع وتفجع. فقال: صوائح تتبعها نوائح، والمرجع إلى الله. عظم الله أجرك يا رسول الله في وصيك أبي الحسن، عالج الباب لكي يخرج، فانحل مئزره فأنشد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج الإمام قاصدا إلى المسجد ثم ارتقى على المئذنة: يا أهل الكوفة، تودعوا من صوت رسول الله، تودعوا من صوت وصي رسول الله، تودعوا من صوت أبي الحسن أمير المؤمنين. بعد هذا فجر هذا اليوم وبعدها لن تسمعوا صوت الإمام لا على المنبر ولا في المأذنة ولا في الصلاة، سيغيب صوت علي إلى الأبد. صعد إلى المأذنة وبدأ يؤذن: الله أكبر. وصل هذا الصوت العلوي إلى كل بيت من بيوت الكوفة، ثم انحدر، بدأ يوقظ النائمين إلى أن مر على اللعين بن ملجم. هذا الإمام رحمة الله التي تفيض على البر والفاجر، نصحه بأن ينام نومة الأنبياء أو العلماء
أو الصلحاء، لكن اللعين لأنه قد كتبت عليه الشقوى وأراد الله به أن يذهب إلى نار جهنم، ذهب الإمام إلى محراب صلاته. عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام. آخر لحظات الإمام بدأ في صلاته، كبر تكبيرة الإحرام للنافلة، وجاء اللعين بن ملجم وقف وراء اسطوانة من الاسطوانات، أهوى الإمام إلى الركوع، تجهز اللعين، لما هوى إلى السجود رفع الإمام رأسه ورفع اللعين سيفه وضرب إمامنا بالسيف على رأسه. أنا مناد وعزي وقعت الضربة على مفرق رأس الإمام، فشق اللعين رأس الإمام بسيف مسموم. أيوا علي يا أهوى إماما، هوى إمامنا إلى محرابه من شدة الضربة وهو يقول بسم الله.